كان بحثنا في الشروط التي للوالدين لوجوب إطاعتهما في قضية الجهاد، حيث قالوا إذا منع الوالدين عن الجهاد لا يجوز الذهاب إلى الجهاد، فمشروعية الجهاد بالنسبة إلى الجهاد الذي بغي واجب كفاية، ولم يتعين على المكلف من يكون على عدم منع الوالدين، وبعض الفقهاء قالوا من يكون على إجازة الوالدين كما بحثنا مفصلا وقلنا هذا الأمر. هنا نحن بالنسبة إلى هذا الأمر قلنا أن الميزان هو الإيذاء وعدم الإيذاء، حيث أن أقوى دليل يدل على هذا الموضوع الآية القرآنية والروايات التي وردت، إما كانت ضعاف وإما دلالتها كذلك كانت إشارة إلى رعاية الوالدين الإحسان إليهما. فموضوع الطاعة ليس لها موضوعية، الطاعة ليس لها موضوعية في الحكم، وإنما الحكم ينوط حول الإحسان من جانب الإيجابي وعدم الإيذاء من جانب السلبي، كما بينا هذا الأمر وذهبنا عنه. ثم هناك كلام في أن الوالدين هل يجب طاعتهما سواء كان مسلمين أو مشركين، يعني غير مسلمين أو لا. هنا كذلك خلاف بين الفقهاء، فبعض الفقهاء قالوا بأن طاعة الوالدين مطلق، فشمل إطلاق كلامهم المشرك، كالمصنف رضوان الله عليه، مصنف رضوان الله عليه في كتاب الشرائع وجعل منع الوالدين مانعا للجهاد، ولا يجوز الجهاد إذا منع الوالدين، ولم يقيد الوالدين بأنهما هل مسلمان أو غير مسلمان، فعلى ذلك يشمل هذا الأمر. كذلك أن في روضة البهية في شرح اللمعة يقول في اشتراط إسلامهما قولان، وظاهر المصنف عدمه، يعني ظاهر الشهيد الأول الذي هو مصنف للمعة عدم اشتراط بالإسلام، يعني ولو لم يكونا مسلمين يجب طاعتهما إذا منع عن الجهاد. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر كلام المحقق يقول يشترط عليه أن يكون مسلمين وحرين وعاقلين، يعني المجنون وغير المسلم وغير الحر هو يرى أنه لا يجوز طاعته. فلذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يأتي كلام محقق يذكره ثم يعلق عليه ويزيف إليه يضيف إليه الإسلام والحرية وكذلك العقل، ثم بعد ذلك يقول فلو كان كافرين لم يعتبر إذنهما في الجهاد بل لا يحرم مخالفتهما فيه، يعني لا يجب الاستئذان منهما بل لا يحرم إذا منع أن يذهب إلى الجهاد ولا يعتني بقول الوالدين. هذا الذي ذهب إليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه في الجواهر. ما الدليل على أن نهي الوالدين مختص بالمسلم لا غير المسلم، لا يشمل غير المسلم؟ أولا يمكن أن نستدل بقاعدة السبيل، الله تبارك وتعالى يقول لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، فعلى ذلك الله تبارك وتعالى ينفي السبيل للكافرين على المسلمين. وإذا كان أمر الوالدين واجب على الأولاد إذا منعوه من الجهاد أو نهيهم ملزم لهم ألا يذهبوا، فمعناه هناك سبيل للكافرين على ابنهم المسلم أو أبناؤهم المسلمين. فعلى ذلك هذه المسألة قاعدة نفي السبيل من الأدلة سبحانه وتعالى. فعلى ذلك بين القولين، القول الذي يقول بأنه لا يجب طاعة الوالدين، وقول الذي يقول يجب طاعة الوالدين ولو كانوا مشركين. قلنا أن فقهاؤنا على قسمين، بعضهم جاءوا بإطلاق الكلام كالمحقق رضوان الله عليه، وبعضهم قالوا نسوا بالإطلاق أنه يجب طاعة الوالدين ولو كان كافرين في هذا الأمر، وبعض الفقهاء قالوا لا، يشترط وجوب الطاعة بأن يكون مسلمين كصاحب الجواهر رضوان الله عليه. فما الدليل على قول صاحب الجواهر؟ ما يمكن أن يستدل به؟ طبعا هذه الأدلة التي أقول بعضها ذكره صاحب الجواهر وبعضه لم يذكر، قاعدة السبيل ولم يذكر. فأول دليل قاعدة السبيل قول الله تبارك وتعالى لم يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. وبما أن نفوذ النهي أو نفوذ الأمر إذا كان مؤثرا في الأولاد، والمفروض أن الوالدين المشركين هذا سبيل لهما على أولادهما، والله تبارك وتعالى ينفي هذا الأمر ويقول لن يجعل الله، وباللن لن للنفي الأبد، أنت التأكيد في النهي، لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. على المؤمنين رفع المؤمن، أنا ما رجعت للقرآن هكذا، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لن يجعل الله نعم على المؤمنين سبيلا. نعم هذا أول. وثاني سيرة رسول الله، إننا نعرف أن أصحاب رسول الله كثير منهم كانوا آباؤهم من الكفار والمشركين. في بعض الأمر أكثر من آمن برسول الله هو الشباب، والشيوخ لم يؤمنوا، وكان الشباب يشاركون في القتال ويقاتلون المشركين ولم يستأذنوا من والديهم، وما أمر رسول الله بأن يستأذنوا من والديهم إذا أرادوا أن يأتوا. وقطعا أو لا أقل إلا نقول كلهم جلهم كانوا غير راضين بأن أولادهم يقاتلوا المشركين لأنهم كانوا من المشركين. فعلى ذلك هذا سيرة رسول الله تدل على أن استئذان من الوالدين المشركين أو الكافرين ليس واجبا، لو كان واجبا لأشار رسول الله إلى أصحابه استأذنوا من والديكم المشركين، فلم يكن ذلك. وكما في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام يفتخر في كلامه، كنا في زمن رسول الله نظن الكلام نقاتل معه، وكنا نقتل آباؤنا وأخواننا وكذا وكذا بلسان المسلمين. يعني أمير المؤمنين عليه السلام بحمد الله أبوه من أشرف المؤمنين، وأولاده كذلك الحسن والحسين، وإخوته كذلك كانوا من المسلمين. فلكن إشارة إلى أن كنا يعني كنا نحن المسلمين هكذا.
سيدنا ولكن بقوله تعالى وإن جاهداك أن تكفر بالله فلا تطعهما،
على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما.
هذا المنطق مفهومه إذا جاهداك بأقل من هذا فعليك أن تطعهما، فهل أنه منعهم للجهاد؟
إن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطئهما وصاحبهما في الدنيا معروف. المصاحبة المعروف ما جاء عام، ولكن إذا أمروا بترك الواجب أو فعل الحرام، فالمفروض أن الجهاد ليس واجبا عليهم، لأنه إذا كان كفائيا بقي على كفايته.
أنا هم أقول أنه إذا أمراه بالشرك وبالكفر
هذا ليس له مفهوم، هذا ليس قضية الشافعي من هذه الناحية. وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم من فلا تطعهما، يعني نهى عن الإطاعة، ولكن إن كان شيء آخر يجوز طاعتهما، ولكن هل يجب طاعتهما أو لا؟ كلامنا في وجوب الطاعة لا في مجرد الجواز. حتى إذا هم لم ينهوا يجوز الإنسان أن لا يقاتل، لأن الأمر كفائي، فإذا كان من بالكفاية قائم ليس متعين على غيرهم أن يشاركوا. فكلامنا إذا الوالد أو الوالد المشركة والمشرك أو الكافر إذا نهى الأولاد عن القتال هل هذا النهي واجب على الولد إطاعته أو لا؟ لم يأتي دليل على ذلك. ونحن قلنا أن قاعدة السبيل يدل على أنه ليس لهم أن يأمر لهما أن يأمر أو ينهى أولادهما المسلمين، لأن النفوذ الأمر والنهي على المسلم سبيل إليه، فعلى ذلك لا يجب. كذلك قلنا سيرة رسول الله كان على أن لام يكون يأمر أصحابه بأن يستأذنوا من والديهم المشركين، وفيهم كثير من المشركين كانوا في جانب العدو وأولادهم أسلموا مع رسول الله وقاتلوا مع رسول الله. وكذلك تغيير الجهاد المفروض نحن نريد أن نجاهد المشركين ونجاهد الكفار، ثم كان استدامهم شرط في ساحة هذا العمل، هذا لا ينسجم مع بعض. نحن نريد أن نقتلهم، نستأذن منهم، هل تستأذن أن نقتلكم أو لا؟ هذا لا يناسب. يعني إذا نظرنا إلى الحكم والموضوع نعرف أن هذا الأمر لا ينسجم ولا يناسب هذا الشيء، فعلى ذلك هذا كذلك. وكذلك الله تبارك وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك الذين كتب الله كتب عليهم الإيمان إلى آخر آية الكلمة. على كل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الاستئذان منهم نوع من المواده فيما بينهم. المواده الظاهر ان يكون نوع من التعاقد بين الانسان والتعاقد بين الانسان وبين الجانب الاخر، يعني لا علاقه للمسلم والمشرك ومن يحاد الله ورسوله. هذا يختلف طبعا، هذا يشمل من كان محادا، ولكن من لم يكن محادا كالمسالمين من الكفار هذه الآية يمكن أن نقول أنه لا تدل على ذلك. ولكن مع ذلك هذه الأدلة التي ذكرناها يكفينا أن نقول أنه لا يجوز استئذان من الوالدين إذا كان مشركين. فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذا العام. وعادة المجاهدين لعل هؤلاء الذين أقلقوا كصاحب المحقق رضوان الله عليه قالوا يجب طاعة إذا منع لا يجوز الجهاد، أراد من ذلك منع الوالدين المؤمنين، لأن لم يكن في ذهنهم أن الوالدين يكونوا مشركين. يعني بعبارة أخرى سكتوا عن هذه المسألة، لم يتعرض، ولكن أرادوا بذلك الإطلاق، إنما الإطلاق يأتي إذا كان المتكلم متوجها إلى الشيء، ولعل هؤلاء أصلا لم يقتلوا هذا الفارغ، ولذلك لو أرادوا أن يقتلوا لكان عليهم أن ينصوا، لأن هذا شيء مورد للخلاف قابل للنقاش. فعدم تعرضهم لوالدين أخذ الإطلاق من كلامهم كذلك لا يمكن أن نحمل كل من أطلق الكلام أنه كان يوجب استئذان الوالدين، هذا لا يمكن أن نحمل هذا هؤلاء الأفراد. هذا بالنسبة إلى هذا كلام آخر بالنسبة إلى الحرية. أن صاحب الجواهر رضوان الله وبعض الفقهاء شرطوا في وجوب طاعة الوالدين في أمر الجهاد بل في غير الجهاد كذلك أن يكون حرين، ولكن إذا كان الوالد أبي الوالدة أمة أو عبدا لا يجب على أولادهما طاعتهما، لأنهما ليسوا أحرار وليسوا هم ولا عليه، فلا يمكن أن يكون وليا. أن الأمر رضوان الله عليه في التذكرة يقول لو كان أبواه رقيقين فعموم كلام الشيخ المبسوط، طبعا كلام الشيخ المبسوط إذا أردتم تراجعوا المجلد الثاني الصفحة السادسة، فعموم كلام الشيخ يقتضي اعتبار إذنهما، لأنه قال يجب استئذان منهم ولم يذكر أن يكونوا رقيقين أو غير رقيق. ولأن هذا الدليل الأول يقول أن كلام الشيخ يطلق فعلى ذلك الظاهر الشيخ، وهو كان رجلا واماما للمذهب كان يقول بذلك، ولانهما مسلمان فاشبه القرين انهما المفروض ان الوالد والوالد مسلم، ولكن عبد وأم. وبما انهما مسلمان فحكمهما حكم سائر المسلمين الاحرار، لا يمكن ان نخصصهم لانهم لا يجب اطاعتهم، وانما يجب طاعه الحر. ثم هو يقول ويحتمل عدم اعتبار اذنهما لانتفاء ولايتهما. هذا الذي يقوله علامه في التذكره، يقول ويحتمل عدم اعتبار اذنهما لانتفاء ولايتهما. يقول ان الاب والام لا ولايه لهما، واذا لا ولايه لهما فهم مولى عليه، ان مولاهم هو وليهم، فكيف هم يكون وليا على غيرهم من الاحرار وهم اولادهم؟ فلا ولايه لهم على الاولاد، بما لا ولايه لهم اصلا، ابدا مملوكا لا يقدر على شيء، فعلى ذلك ليس لهم ولايه على شيء. ولكن يمكن ان نناقش كلام الشهيد رضوان الله عليه في التذكره، في علامه في التذكره، بان نقول ان وجوب طاعتهما ليس فرع ولايتهما، لان الوالدين لا ولايه لهما على الكبير سواء كان حرا او عبدا. طاعه الوالدين ليس من باب الولايه، الصغير له الولي، ولكن بعدما بلغ الاولاد حلم سن البلوغ بل لا ولايه للوالدين عليهما، واذا كان طاعتهما واجبا طاعه للتكريم وليس للولايه. فعلى ذلك ما دام ليس الميزان والملاك في وجوب الطاعه الولايه، بل الملاك الاكرام واحترام، وشانهم بما انهما في اصل الانسان، فعلى ذلك لا يمكن ان نستدل بانتفاء ولايتهما على عدم وجوب طاعتهما بعنوان الوالد والوالده. فهذا الدليل دليل غير مناسب. ف لعل نقول بوجوب الطاعة الربيبين لأولادهما هو الأولى والأقرب، لأن أدلة التي تأمرنا بطاعة الوالدين وقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لا تخصيص له ولا تغييد لهذا الأمر، بالوالدين إطلاقا سواء كان ربيبين أو حرين. فمجرد كونهما رقيقين لا ينقصهما حق الأبوة والأمومة. فعلى ذلك الأغلب بل أولى أن نقول أن الوالدين ولو كانا رقيقين أمرهما إذا نهى الأولاد عن الجهاد، والجهاد غير متعين على الولد، لا يجوز له أن يذهب الجهاد إلا برضاه. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. هناك مسألة آخر، عندما نقول أن إذن الوالدين واجب، أو نقول أن منع الوالدين مانع، وهذا هو الأولى طبعا ما بيناه سابقا، بالنسبة للأجداد والجدات، هل هذا الحكم يشمل الأجداد والجدات، أو المراد من الوالدين مجرد من ولد الإنسان منه من الأم والأب؟ هنا كذلك خلاف بين الفقهاء. الشهيد رضوان الله عليه عندما يأتي إلى هذا الكلام في المسالك يقول وفي إلحاق الأجداد بهما قول قوي، يعني الأجداد أهم من الجد والجد، إلحاقهما بالأب والأم قول قوي، ولو كان مع الأبوين ففي اعتبار إذن الجميع أو ثبوت الأجداد وجهان أجودهما الأول. وجعل هذا الحكم مرحلتين، المرحلة الأولى هل الأجداد ملحق بالأبوين، يقول قول قوي، يعني نعم ملحق. ثم يقول إذا كان الأجداد والآباء مع بعض، كان لشخص أب وجد، أم وجدة، أو أب وجدة، هل الجدة والأم والجد مش مشاركان مع الأب أو لا، إنما يكون الأب فلا علاقة للجد عند حلول الأب، وإنما يأتي ولاية الجد عندما يكون الأب مفقودا أو الأم مفقودة. بالنسبة لهذه المسألة تعرفون أن في الفقه خلاف بين الفقهاء سلامك ورحمة الله، هل ولاية الجد والجد على الأولاد أو الجد بالنسبة للأولاد ولاية في عرض ولاية الأب أو في طول ولاية الأب؟ بعض الفقهاء يقولون في أرض ولاية الأب، الجد له ولاية على حفيده كما أن الأب ولاية على ولده، ولذلك من سبق في تصرف في هذا الولد أمره نافذ. إذا مثلا جد أخذ لولده لأن لحفيده بنتا وهو صغير، المفروض أنه في الصغر لأن الولاية ليس على الكبير، لا على الجد ولا للجد ولا للأب.
هذا بالنسبة للذكر، أما بالنسبة للأنثى تبقى الولاية ولا
لا تبقى؟ لا فرق بين الأنثى والذكر، الأنثى كذلك إذا بلغت حد البلوغ حلم لا ولاية للأب، إنما يشترط استئذانها، لا يستطيع الأب يتصرف في البنت.
هل يمكن أن تتزوج بدون إذنه؟
هذا بس استئذان، ولاية فقط في الاستئذان لا في العقد. لا يجوز للوالد البنت الكبيرة أن يزوجها بشخص من دون رضاها، هي التي تختار، ولكن لابد أن تضم إذن الوالد برضا البنت بنفسها فقط، وفي هذه المسألة فقط لا في سائر المسائل. تصرف في أموالها هي حرة طبعا، إذا بالنسبة إلى المسائل الاقتصادية هناك شرطين: بلوغ الحلم ورشد، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغ الحلم، بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هذا بالنسبة إلى لا فرق بين الذكر والأنثى من هذه الناحية. فعلى ذلك بالنسبة إلى هذا الأمر خلاف، ورأي الشهيد رضوان الله عليه هنا أو رأي الشهيد في المسالك يقول في إلحاق الأجداد بهما قول قوي، ثم يقول ولو كان مع الأبوين ففي اعتبار إذن الجميع أو سقوط الأجداد وجهان أجلدهما الأول، يعني إذن الجميع يعني ولاية الأب على النهي عن الجهاد، ولاية مع ولاية الجد، ولاية الأم مع ولاية الجد أو جدة كذلك، يعني في أرض واحد. نعم، الآن أنا أناقش هذا الكلام، أبين هذا الأمر.
عبارة ما تقصد
به
الأجداد يعني
الجد فما على الجد والجدات، بالنسبة بما أن الاستئذان يشارك فيه الأب والأم، الآن عند المناقشة يدخل هذا الأمر. فهذا كلامه رضوان الله. ثم صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول يرجح القول الثاني، يعني أن يسقط حق الأجداد ولاية الأجداد بالنسبة إلى الاستئذان إذا كان الآباء موجودة، ولكن صاحب الجواهر يرجح، ودليله على الترجيح بعدم شمول الحكم للأجداد، يقول حكم وجوب طاعة الوالدين في منعهما عن الجهاد هذا لا يشمل الأجداد. لماذا لا يشمل الأجداد؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بالجهاد، إطلاق أدلة الجهاد يدل على أن الجهاد واجب كفائي، فلكل مؤمن أن يبادر بالجهاد، لم يغير بشيء، إنما قيد الوالدان. نشك في أن الوالدان يشملان الأجداد والجدات أو لا، الأصل عدم شمولهما، يعني بعبارة أخرى عندنا إطلاق وعندنا مخصص، المخصص مخصص منفصل ليس متصل، إذا كان المخصص متصلا إجمال المخصص يسري إلى العام، ولكن إذا كان المخصص منفصلا بما أن العام قد تم حجيته ودلالته بعد ذلك إذا جاء المخصص. إذا كان فيه الإجمال لابد أن نأخذ بعموم العام، يعني في الفرد المشكوك لا نأخذ بدليل المخصص، نأخذ بدليل العام. مثلا في هذا الأمر المثال الذي هو مشهور المسلمون، إذا قال أكرم العلماء، المولى قال أكرم العلماء، بعد مدة قال لا تكرم الفسام منهم، لا ندري هل مرتكب الصغير كذلك فاسق أو لا. يجب علينا أن نكرم المرتكب الصغير لأنه قطعا عالم ونشك أنه فاسق أو لا، يسلغ عليه فاسق أو لا، فيجب إكرامه. ولكن إذا قال أكرم العلماء العدول، أو قال أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم، إذا كان هناك إجمال في المخصص، إجمال المخصص يسري إلى العالم إلى العموم. من أول الأم لا ندري هل هو أراد من قوله أكرم العلماء علماء غير المرتكبين للصغيرة أو يشمل المرتكب للصغيرة، فإجمال العام يسري إلى إجمال المخصص يسري إلى العام. فيما نحن فيه أدلة الجهاد مطلقة، دع المسلمين والمؤمنين إلى الجهاد. ثم جاء دليل دل على أنه إذا الوالدين قالوا لا تذهب الجهاد يجب طاعتهما في هذا الأمر، ولكن لا أدري هل المراد من الوالدين عم من الوالدين المباشر حتى يشمل الجد والجدة أو لا. ففي هذا الأمر نراجع إلى عموم العام، عموم العام أوجب الجهاد ولم يشترط قدر المسلم استثنى الوالدان المباشران لا مع الواسطة، ولذلك يقول أنه يؤخذ بإطلاق أدلة الجهاد. وكذلك هو قال النهي الوالدين الذي جاء في روايات في الكتاب والسنة وفتاوى العلماء ظاهر في الوالدين المباشرين، يعني منصرف على الجد والأجداد والأجداد، فعلى ذلك إنما يقال الأب والأم، يعني الذي ولدت ولدك أو التي ولدت، لا يشمل من هو مع الواسطة في متناول العرف. فعلى ذلك من يقول أن الأب والأم يشمل من فوقهما فسائدا هذا خلاف المنساق، خلاف السياق كلام مشهور. ثم بالنسبة لهذه المسألة كذلك مسألة الولاية أمر ومسألة الأمر والنهي شيء آخر. نعم أن الولاية في سائر الأمور بالنسبة للصغار إنما يكون للأب ثم أبو الأب وليس للأم ولاية، عندما يكون أب موجود ليس للأم ولاية على أولادها بل الولاية للأب، وإذا كان الأب موجود ليس الولاية للجد على قول وعلى قول الجد في أرض الأب. ولكن مسألتنا أصلا خارج عن إطار الولاية، المفروض أن الكبير لا ولاية عليه لأحد إلا لله تبارك وتعالى وإلا لأولي الأمر رسول الله وأئمة المعصومين والذين يأمرون وينهون نيابة عنه، فعلى ذلك لا ولاية للكبير، وإنما يجب للكبير أن يطيع والديه تكريما لهما ورعاية لجانبهما ولأي لا يؤذيهما كما بينا، فعلى ذلك لا علاقة بمسألة الولاية في هذا الأمر. وطبعا هذا الكلام من صاحب الجواهر كلام المتين، عندما يقال الوالدين المباشرين منصرف إلى المباشر لا إلى غير المباشر، إكرام الوالدين جاهداك على الآية المباركة قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، والدين يعني الأب والأم، الجد والجدة لا يشعر عليهم أنه أب أو أم بل هو جد وجدة، وحتى أحيانا إذا جده الأب هذا مع يعني التنازل ومع المسامح إلى مع الدقة، هل فلان أبو فلان؟ لا هو ليس أبوه، جده يعني ساحة الحام، ساحة السال، هناك ساحة السال عن الجن. أي يقال له أب، هو فلانون ابن فلان، أو لا ليس ابنه، هو ابن ابنه، أو فلان أبوه، لا ليس أبوه، هو أبو أبو. فعلى ذلك بما أنه ساحة السال في نفي الأبوة عن الجد ونهي الأمومة عن الجد، ولذلك أدلة التي تدل على وجوب طاعة الأولاد أن أبويهم إنما يشمل الأب والأم ولا يشمل غيرهم. وإذا شككنا كذلك كما قلنا نأخذ بأموم أدلة الجهاد. فكلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه هو الأقرب إلى القواعد وإلى الأدلة. هذه المسألة بهذا نكتفي، وبقي من ثلاث فروع الذي ذكره صاحب الشرائع رضوان الله عليه مسألة واحدة وفرع واحد، إن شاء الله نتركه لبعد أيام العاشوراء وانتهاء وشروع البحوث إن شاء الله، سوف نكون بخدمتكم. وكذلك نحن قبل نتقدم إليكم بأهل التعازي بمناسبة أيام استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ونحن على مطلع شهر محرم الحرام، هذا الشهر الذي جعله الله تبارك وتعالى لنا عدة وذكرا لأوليائه الحسين عليه السلام ولبواقفه. ومما يسعدنا واقعا أننا نرى بحمد الله في أوساطنا كمسلمين وخصوصا كشيعة، شيعة أهل البيت، الآن مسألة محرم غير ما كان سابقا. كان سابقا الناس يبكون للحسين عليه السلام ويلتمون من دون توجه إلى هدف الحسين وإلى مقام الحسين، وكان الطغاة كذلك يشاركون في هذا الأمر وكانوا يلتمون من دون أي لحاق. ولكن الآن ترى بحمد الله شعارات الحسين عليه السلام أصبحت في الناس شعارا حيا، عندما يقول هيهات من نبذ الله، يقول هيهات من نبذ الله في مقابل يزيد العسر، يعني عدم الاستسلام للقوى الباطل وللتواغيت وللمستعمرين. هذا واقعا مما يسعدنا. وسائر شعارات أهل البيت على وإن الدعي ابن الدعي، عندما نقول ونذكر نشعر بأننا كذلك علينا أن نقول لهؤلاء الطغاة البغاة أهل البغي والطغيان والمشركين، نحن لا نستسلم لكم ولا نخبع ولا ننبطح أمام طموحاتكم وأمام تطاولاتكم علينا. وهذا موضع العزة والكرامة، ولعل ما أمر بإحياء ذكر الحسين عليه السلام كان بهذا اللحاظ، ولذلك بما أنه كان بهذا اللحاظ كان يحارب مراسيم الحسين عليه السلام دائما من منذ شهادة الحسين عليه السلام بني أمية، وبعد ذلك بني العباس عندما جاءوا على كرسي الحكم رأوا أن شعار الحسين لا ينسجم مع وجود طغيانهم وظلمهم، ولذلك حاربوا قبر الحسين وزيارة الحسين ومجالس الحسين، وبالعكس أئمتنا عليهم السلام كانوا يحيوا تلك المراسم. فعلى ذلك هذا مطلب. والمطلب الآخر، نحن نعرف أن أطلع في الحوزات وفي غير الحوزات كذلك على قسمين، تعتيل لأن نرتاح الجمعة خاص لكل شخص، عنوان الجمعة عند الناس يعني هو عطلة لأن يصل إلى أموره الشخصية وفرصة لراحته لأن يرتاح من أمر الدراسة. وبعض العلماء كانوا يذهبون في يوم الجمعة إلى منتزهات وكانوا يطلبون من تلامذتهم أن لا يتكلموا حول المسائل العلمية، وهذا كان توسيل بعض الناس لترويح النفس. ولكن بعض أيام العطلة يعني تفريغنا للمشاركة في المراسيم، ففي شهر محرم من كان له تبليغ، من كان له منبر الحسين عليه السلام، فهو يقوم بما يجب عليه، ولكن على الآخرين أن يشاركوا في المجالس كما في أيام بأيام الدراسة تخرجون من بيوتكم من أول الصباح إلى الظهر وأحيانا بعد الظهر وبالليل، كذلك علينا في أيام عدة محرم نخرج ونشارك في مجالس الدينية. وللأسف في كثير من الأماكن نرى حضور المشايخ ورجال الدين في المجالس قليلة جدا، ولا بأس نحن نشارك في بيوت عامة الناس في هيئاتهم في مواكبهم، وكذلك نشارك في بيوت علمائنا الموجودين هنا، نشارك في بيوتهم ونستغل فرصة محرم الحرام لا يكون عامة الناس يستفيدون من هذه المجالس ويتنورون بنورها ونحن نكون محروما أن نشارك في تلك المجالس. فوصيتي لكم ولنفسي قبلكم أن نشارك في المساجد في الحسينيات في مجالس الحسينية عليه السلام صباحا ومساء، وكلما زدنا كلما حصلنا على الخير وعلى البركة. ونسألكم كذلك الدعاء أن تدعوا للمؤمنين وللمسلمين، وأن تدعوا لفرج إمام الحجة عليه السلام الذي هو يختص عن جد عن أعداء جده الحسين عليه السلام، وهناك فرج للأمة الإسلامية، وكذلك الانتصار للمظلومين في العراق وفي سوريا وفي البحرين وفي اليمن وفي جميع بلاد المسلمين عن شر هؤلاء الأعداء. هدية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى أرواح علمائنا الماضين ومراجعنا الماضين، وإلى روح الإمام الخميني ثواب الفاتحة. تصبح الصلاة على محمد وآل محمد. طبعا هذه الدروس كلها موجودة الآن صوتا ومكتوبا عند الأخ العزيز 10 دروس، والباقي 9 موجودة الآن، كلها موجودة الآن، يعني إلى الآن 19 درسا كنا بخدمتكم، وكلها بحث مطبوع طبعا مختصر البحث، ليس ما قلناه ولكن إجمال ما قلناه موجود في هذه الأوراق. والآن تابع 10 من هذه الدروس في نسخ 3 نسخ أو 4، في 4 نسخ، 5 نسخ، 5 نسخ، من كان له أولوية أو إلمام واهتمام بأن يكون عنده يمكن يأكل هذه النسخ. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.